بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب المضمضة والاستنشاق. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي رواه عنه مولاه حمران، والحديث متفق عليه، أنه دعا بوضوء فقرب إليه، وهذا فيه التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، وهو وسيلة من وسائل التعليم أن يتوضأ الإنسان أمام طلابه. والشاهد للباب أنه مضمض واستنثر 3، كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل أنه مضمض واستنثر، وهذا من الفعل. وورد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر 3، والاستنثار يشمل الاستنشاق، أنه لا يكون استنثار إلا باستنشاق. وهذه الأدلة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله تدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، بخلاف من قال أنها سنة في الوضوء واجبة في الغسل من الجنابة، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية مجمل. فسر ذلك الإجمال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في آخر الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خلوا عني مناسككم. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي به واتباعه، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. قال النووي وهو كذلك باتفاق العلماء وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله فمضمض المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. قال النووي وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط. والمعول عليه في هذا في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة. كعلى ذلك تنبني معرفة الحق والذي في القاموس وغيره.
المضمضة ما تتم إلا بإدارة الماء، ليس إدخال الماء وإخراجه، هذه تسمى مضمضة، ما تسمى مضمضة، وإنما لا بد من إدارة الماء داخل الفم، وهذه هي المضمضة. نعم.
والذي في القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء في الفم.
هذا هو الصحيح، أنه لا بد من تحريك الماء داخل الفم، هذه التي تسمى مضمضة. نعم.
قوله واستنثر في رواية للبخاري واستنشق، والاستنثار أعم. قاله في الفتح. قال النووي
أعم لأن الاستنثار لا بد فيه من الاستنشاق، فهو أعم. وإن كان الاستنشاق ورد في البخاري.
قال النووي قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار وهو الاستنشاق. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره وهي الأنف والمشهور الأول. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى. وفي القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر. وقال في الاستنشاق استنشق الماء أدخله في أنفه إذا تقرر لك هكذا إذا تقرر لك. إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه. فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمرة والاستنشاق والاستنثار. وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان وفي شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمرة سنة فيهما. وما نقل من الإجماع على وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بها. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ إذا توضأت فانتثر. وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأهل السنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وفي رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض أخرجها أبو داود وغيره.
وكل هذه الأحاديث تدل على الوجوب، ليس هناك وجه لمن فصل بينهما، قال بسنية هذا ووجوب هذا، فهي داخلة في الوجه أولا، والأمر الثاني أنها وردت بها الأحاديث إذا توضأت فمضمض، والأمر الوجوب، وليس هناك صارم يصرفه. وإذا توضأت فاستنثر، من توضأ فليستنثر ثلاثا، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على الوجوب، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ في الفتح: إن إسنادها صحيح. وقد رد الحافظ أيضا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يروي عن عاصم بن لقيط ابن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. وقال
ليس تاريخ إلا بشيء، قال ليس هذا بشيء روى عنه غيره. نعم. حديث لقيط حديث صحيح في سنن أبي داود وفي غيره، قلنا له قصة، وقصة طويلة، كما قال: كنت وافد قومي بني المنتفق، إلى نهاية الحديث. نعم.
وقال النووي: هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق عند الدارقطني، وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث عشر من سنن المرسلين، وقد رده الحافظ في التلخيص وقال: إنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ من الفطرة، ولو ورد لم ينتهب دليلا على
أيضا من ضمن تلك العشر ما هو فيه ما هو بواجب، كالختان واجب في حق الرجال، هذا الاستدلال فيه نظر ولا صح. نعم.
قال: ولو ورد لم ينتهر دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الإصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: المضمضة والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني. قال الحافظ: وهو حديث ضعيف. وبحديث: توضأ كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق، وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر منه أمر بدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط، كما وقع لابن دقيق العيد وغيره. وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو: فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، فيصير نصا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فلا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرابي كما أمرك الله، فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة.
ضمام.
وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه، وهذا خرق للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية، وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار، لكنه يشد من عرض دعوى الدخول في الوجه أنه لا موجب لتخصصه بظاهره دون باطنه، لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها، فإن قلت قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليس في لغة العرب وجها، قلت وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها، وهذا في غاية السقوط.
الوجه هو كل ما واجه به الإنسان يسمى وجها، هذا كله يسمى وجها، وهو من مأخوذ من المواجهة، ففيه العين وفيه الأنف وفيه الفم، لكن لا تحود عن كونها ضمن أجزاء الوجه. نعم.
وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه، فإن قلت يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين، قلت يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة، على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر رضي الله عنهما والمؤيد بالله من أهل البيت.
ابن عمر كان يغسل داخل عينه حتى عنه، وهذا من التكلف، ولم يأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين.
نعم. هذا الماقين. هذه ما بين الأذن العين. أين؟ أين؟ سيأتي إن شاء الله فيها بيان. سيأتي فيها بيان. نعم.
وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين، وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل فقهي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى، وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث رقيط بن صفوة ما رفضه، وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو الحسين بن القطان وهذا صحيح، فهذا أمر صحيح صريح، وانضم إليه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وقد ضعف بمحمد بن الأزهري الجوزجاني، وقد رواه البيهقي لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن الحسين بن علي بن مهران عن عاصم بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار.
وهذا هو الصحيح رحمه الله تعالى.
فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي.
انتقل.
أبي سعيد
أبي سعد. أنت عندك إيش حسن؟ سعيد. سعيد ولا سعد؟
سعيد.
هذا شوف التقريب. شوف التقريب.